أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم البحث في قضيتين تعرض لهما الماتين، وذكر المصنف أن هناك قضايا ثلاث أخرى تندفع الشبهة فيها بما تقدم، بمثل ما تقدم يندفع الشبهة في عدة من القضايا، وهنا ثلاث قضايا ذكرها الماتن في آخر البحث. وتقدمت في البداية القضية الأولى، قالوا أن الجزئية جزئي والجزئي كلي، فيوهم ذلك أن هناك تناقض بين القضية الأولى والقضية الثانية، إذ كيف تحمل الجزئية والكلية على معنى واحد وهو الجزئي؟ وأجيب عن هذا الاعتراض تارة بالحمل الأولي والشائع بما هو وصف للموضوع كما تقدم، وتارة بما هو وصف للقضية. أما الجواب الأول وهو بلحاظ الوصف للموضوع، فيقال الجزئي بالحمل الأولي، أي مفهوم الجزئي كلي قابل للانطباق على كثيرين، فيقال لهذا المصداق من الجزئي جزئي، زيد جزئي، عمرو جزئي، خالد جزئي، فصار مفهوم الجزئي قابل للانطباق على كثيرين، فيكون الجزئي بالحمل الأولي ليس بجزئي بل هو كلي. وأما الجزئي بالحمل الشائع، أي مصداقه هو جزئي وليس بكلي، فمصداق الجزئي كزيد وعمر وبكر لا يقبل الانطباق على كثيرين. فإذا الجزئي بالحمل الشائع جزئي، وبالحمل الأولي ليس بجزئي بل كلي، فاندفع الإشكال. هذا بلحاظ وصف الموضوع، وهو ما تقدم كل وصف الموضوع. أما بلحاظ الحمل، وهو ما ذكره المصنف في الكتاب حيث أجاب عن الاعتراضات المذكور بلحاظ الحمل، ولهذا ذكروا إشكالا عليه. قال كيف تقول وبمثل ما تقدم، مع أن الذي تقدم هو وصف الموضوع وهنا وصف القضية، فاختلف الكلام. ولكن لعل مقصوده وبمثل ما تقدم، قال بعين ما تقدم، بمثل ما تقدم، لعل مراده بالتفريق بين الحمل الأولي والحمل الشائع، بغض النظر الآن هو قيد للموضوع أو قيد للقضية، فقال بمثل ما تقدم لا بعين ما تقدم. فلعل مقصوده بمثل ما تقدم كما ذكر في الأجوبة، أنه نحن الآن نحل المسألة بالحمل الأولي والحمل الشائع. فنقول إذا جئنا إلى الحمل الأولي والشائع بما هو قيد ووصف للنسبة والقضية، الجزئي جزئي بالحمل الأولي لاتحاد الموضوع والمحمول، فإن هناك اتحاد بين الموضوع والمحمول، وحمل الشيء على نفسه شنو؟ فلي بالحمل الأولي للاتحاد المفهومي بين الموضوع والمحمول، فالجزئي جزئي بالحمل الأولي، والجزئي كلي بالحمل الشائع للاختلاف المفهومي بين الموضوع والمحمول، فإن الجزئي في الموضوع هو الكلي غير قابل الانطباق على كثير ولو بالفرد، والكلي عبارة عن بل هي الكلي القابل للانطباق أو المفهوم القابل للانطباق على كثيرين ولو بالفرد، فيكون الجزئي كلي بالحمل الشائع. وإذا أردنا أن نجمع بين الجوابين نقول في قضية الجزئي بالحمل الشائع جزئي بالحمل الأولي، صحيح؟ الجزئي بالحمل الشائع جزئي، كل هذا بالحمل الأولي. ونقول الجزئي بالحمل الأولي كلي بالحمل الشائع، ينقلب الاصطلاح، ينقلب التطبيق، يعني الحمل الأولي بلحاظ الموضوع أو بلحاظ القضية، إن كان في الموضوع شائع صار في القضية أولي، إن كان في الموضوع أولي صار في القضية شائع. هذا هو نعم الجواب عن الاعتراض الأول أو القضية الأولى. القضية الثانية أنكم تقولون اجتماع النقيضين ممتنع، ومن جهة أخرى اجتماع النقيضين ممكن، وإلا لولا كونه ممكن وموجود في الذهن كيف حكمتم عليه بالامتناع؟ والحكم على شيء فرع تصوره كما بحثناه سابقا، فبلحاظ أنه صار موضوعا وجعل وصب عليه الحكم صار ممكن لممتنع، ممتنع، فصار اجتماع النقيضين ممتنع، واجتماع النقيضين ليس بممتنع ممكن. والجواب بنفس القضية، اجتماع النقيضين بالحمل الشائع ممتنع أي مصداقه، واجتماع النقيضين بالحمل الأولي ممكن لأنه موجود في الذهن. وهنا لم يحل المطلب بالحمل، وإن كانت عبارة مشوشة شوية المصنف هنا، حيث عبر وقد عبر المصنف في المطلب بهذا العبارة، واجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي وممتنع بالحمل الشائع، عبرها التعبير، وصار هذا التعبير محلا للاعتراض عليه، إذ أنه جعل الحمل الأولي حيث أخره بعد المحمول بعد القضية جعله وصفا للقضية وصفا للحام، فإذا جعلته وصفا للحام لا يصح أن يقال اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي، بل اجتماع النقيضين ممكن بحمل حمل الشائع، لأن المفهوم من الموضوع غير المفهوم من المحمول. وقال اجتماع النقيضين ممتنعون بالحمل الشائع، فلعله بل لوضوح المطلب، يعني أنا أقول يعني علامة خب أخ مفروض لا يؤخر، أفضل في التعبير أن لا يؤخر الحمل الأولي فيجعله وصفا للحمل، بل يقول اجتماع النقيضين بالحمل الأولي ممكن فيجعله الحمل الأولي قيد للموضوع، واجتماع النقيضين بالحمل الشائع ممتنع. فالظاهر بحسب يعني المناسبات هذا قيود ترجع إلى الموضوع، لكن هو أخرها. أما إذا جئنا إلى وصف القضية، شيخنا ندقق في وصف القضية، هل يصح الحمل الإشكال بالقضية؟ قد يقول نعم، وقد يقال نعم يمكننا أن نجيب عن الإشكال كالعادة بلحاظ اختلاف الحمل، فنقول اجتماع النقيضين ممكن بالحمل الشائع، واجتماع النقيضين ممتنع بالحمل الأولي. قد يقال أن هذا كلام مو صحيح، لأنه كلتا القضيتين بالدقة بالحمل الشائع، لأن اجتماع النقيضين مفهومان غير مفهوم الإمكان وغير مفهوم الامتناع. هل مفهوم الامتناع عين مفهوم اجتماع النقيضين؟ لا. فاجتماع النقيضين ممتنعون بحسب أقسام الحمل أيضا بالحمل الشائع، لأنه المفهوم فللمفهوم من اجتماع النقيضين غير المفهوم من الممكن، لا أنه عينه، فلا يوجد اتحاد مفهومي بين اجتماع النقيضين وبين الامتناع. مفهوم الامتناع شيء ومفهوم اجتماع النقيضين شيء آخر. وهذا يؤكد أن المصنف عندما عبر بالحمل الأولي وبالحمل الشائع لا يوجد أصلا هنا إلا توهم، لا يمكن أن يحمل إلا على موضوع، فأتسامح فأخره أو قدمه، لأنه أصلا لا يتصور له إلا معنى واحد، لا يتصور له إلا شق واحد، وهو قيد الموضوع. واضح الفكرة؟ خب، تضح المطالب يعني من ما تقدم. الثالث، القضية الثالثة، يقولون الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن، ومع أن لا ثابت في الذهن ثابت في الذهن، لأن لا ثابت في الذهن معقول موجود بوجود ذهني جعلنا له محمول وهو ثابت، فلا ثابت في الذهن أليس ثابتا في الذهن؟ ثابتا في الذهن. فيحصل تناقض بين قولكم الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت، والقسمة قاطعة للشركة، مع أن اللا ثابت في الذهن ثابت في الذهن، فصار التقسيم سلام صحيح، تقسيم غير صحيح، لأن كل شيء ثابت في الذهن، فلا معنى لتقسيم الشيء لا ثابت ولا ثابت، مع أن اللا ثابت ثابت. والجواب أن اللا ثابت في الذهن لا ثابت وثابت، إذ لا ثابت في الذهن بالحمل الأولي ثابت في الذهن، ولا ثابت في الذهن بالحمل الشائع ليس ثابتا في الذهن. هذا إذا نريد نعالجها بالموضوع، وإذا نريد أن نعالجها بالحمل كما هو ظاهر عبارة المصنف، ألا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بالحمل الأولي، أي لاحظنا المفهوم بين الموضوع والمحمول ونريد بيان الاتحاد بين المفهومين، فلاحظنا المفهوم وتارة نقول ألا ثابت في الذهن ثابت فيه بالحمل الشائع بحسب وصف القضية للاختلاف المفهومي بين اللا ثابت والثابت. وإذا أردنا أن نجمع الجوابين واحد يقول جمع لي الجوابين، ألا ثابت في الذهن بالحمل الشائع لا ثابت في الذهن، دائما بالحمل الأول يتعكسوا، ولا ثابت في الذهن بالحمل الشائع بالحمل الأول ثابت في الذهن بالحمل. وإذا عرفت تفنن بعد أنت في التعبيرات، فنقول إذا عرفت تفنن علينا. هذا ما ذكره المصنف في المقام، احتاج نقرأ العبارة. قال وبمثل ما تقدم أيضا، احنا قلنا قال قلنا بمثل يعني كون حمل أول يشاع بغض النظر عن قيد للموضوع أو قيد للنسبة وصف للحامل. وبمثل ما تقدم أيضا يندفع الشبهة عن عدة من القضايا توهم التناقض، كقولنا الجزئي جزئي وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين، وقولنا اجتماع النقيضين كقولنا وقولنا اجتماع النقيضين ممتنعون وهو بعينه ممكن موجود في الذهن، وإلا ما أمكن الحكم عليه وكان ممتنع كيف تحكم عليه. وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه، مع أننا نقول ولا ثابت في الذهن ثابت فيه، فالقسمة غير صحيحة مقاطعة للشركة. شلون ولا ثابت في الذهن ثابت في الذهن؟ لأنه معقول موجود بوجود ذهني. وإيش وبمثلي الآن بيبين، فالجزئي جزئي بالحمل الأولي، هذا وصف إلى وصف إلى الجزئي جزئي بالحمل الأولي للحمل، يعني الجزئي بالحمل الشائع جزئي بالحمل الأولي، وهو كلي صادق على كثيرين، يعني الجزئي بالحمل الأولي كلي صادق على كثيرين بالحمل الشائع. هذا بلحاظ الحمل. الآن بلحاظ الموضوع، واجتماع النقيضين أخر ممكن بالحمل الأولي، حتى واحد ما يقع في اشتباه، اجتماع النقيضين بالحمل الأولي ممكنون، ولكن قلنا في هذا المورد الظاهر أنه ما يمكن نجاوب به، بل لأنه هناك اختلاف مفهومي على كل حال. واجتماع النقيضين ممتنعون بالحمل الشائع، ولا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بما هو وصف القضية بالحمل الأولي، وإن كان بلحاظ الموضوع اللا ثابت في الذهن بالحمل الشائع لا ثابت فيه، ولا ثابت في الذهن ثابت فيه بالحمل الشائع وصف للحمل أيضا. وقلنا احنا نمكن نحل المشكال بلحاظ الموضوع. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بقي عندنا تنبيه، حاصل هذا التنبيه أنه الحمل الأولي والحمل الشائع هل له اصطلاحان؟ اصطلاح في باب الحمل واصطلاح في باب الموضوع أو لا؟ بحث العنوان والمعنوان. يظهر من جماعة تعدد الاصطلاح، فالمراد من الحمل الأولي والشائع في أقسام الحمل والقضايا هو أنه إذا كان هناك اتحاد مفهومي بين الموضوع والمحمول ويتبعه الاتحاد المصداقي بالضرورة فيسمى حمل أولي، والاختلاف لو كان اختلاف بالاعتبار كحمل الشيء على نفسه أو حمل الحد التام على المحدود، حمل الشيء على مرادفه، هي حمل الشيء على نفسه أيضا نفس الشيء. هذا كل الفوارق فوارق اعتبارية. وأما إذا كان هناك اختلاف في المفهوم بينهما مع الاتحاد في المصداق يسمى حمل شائع. وأما هناك اصطلاح آخر للحمل الأولي والشائع في باب العنوان والمعنوان بحيث يجعل قيد للموضوع، وهو أن الموضوع تارة يلحاظ بما هو مفهوم ويراد الحكم على المفهوم بما هو وجود مفهومي في الذهن، كالإنسان كلي، الإنسان نوع، الإنسان ذاتي، هذه كلها معقولات منطقية معروضها الكلي، والكلي وين وجوده؟ في الذهن. وتارة نلحظ المفهوم من باب الطريقية المحضة لمصداقه المحكي عنه في الخارج، ونريد الحكم للمصداق المشار إليه بالمفهوم. الإنسان قائم، الإنسان نائم، الإنسان يكتب. هو المفهوم اللي يكتب؟ لا، المفهوم قائم قاعد. مفهوم قائم قاعد مصداقه. فهذا اصطلاح آخر لا علاقة له بالاتحاد بين الموضوع والمحمول مفهوما وعدم الاتحاد. ولكن لا يبعد أنه الاصطلاح واحد، وهذا تعدد في مقام التطبيق والانطباق. وتوضيح ذلك ذكروا في باب القضايا في المشتقات وتعرض له المناطق من مطالع الأنوار، والسيد الشريف في حاشيته والمناطق الذين بعدهم بحثوا بحث المشتق، وكانت المناسبة لذاك البحث أنهم عرفوا الفكر بأنه الوصول ترتيب أمور للوصول إلى المجهول يا شيخنا، فقالوا أن هذا الاصطلاح هل هو جامع للفكر أو غير جامع للأفراد، فذكروا هناك أن سيد مطالع الأنوار ذكر هناك قطب الدين الرازي أن ترتيب أمور والجمع المنطقي عبارة عن اثنين، فحينئذ أردنا أن نطبق اصطلاح الفك ترتيب أمور للكشف عن المجهول، تارة المجهول تصديقي وتارة المجهول شنو؟ تصوري. المجهول التصديقي ما هو الذي نرتبه للوصول والكشف عن الحجة، وهو عبارة عن الدليل والبرهان والقياس، والقياس يتركب من كم مقدمة؟ من مقدمتين صغرى وكبرى، فيصح أن ينطبق أن يقال ترتيب أمور. إذن التعريف يشمل مورد المجهول التصديقي فيسمى فكر، لأن انتقلنا من معلوم التصديقي وهي الصغرى والكبرى إلى المجهول التصديقي. وأما إذا أردنا أن نطبق ذلك يا شيخنا على المجهول التصوري، فما هو الكاشف عن المجهول التصوري؟ كيف ينتقل الذهن من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري؟ عن طريق المعرف، عن طريق التعريف. والتعريف إما أن يكون بالحد أو يكون بالرأس، وعلى كل حال إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. الحد التام عبارة عن الجنس القريب والفاصل، والرسم التام عبارة عن الجنس القريب والخاصة. بعضهم دخل الجنس البعيد أيضا، مهم، والخاصة هناك خلاف في الحديث، لكن هنا إذا وبعلى كل حال في الحد التام والرسم التام احتجنا إلى أمرين: الفصل والجنس، الخاصة والجنس. فيصدق ترتيب أمور للوصول إلى المجهول في الحد التام والرسم التام. وأما إذا جئنا إلى الحد الناقص وهو الفصل وحده، أو أنه في الرسم الناقص إذا كان بالخاصة وحدها، فلا يصدق ترتيب أمور، عليكم السلام، فلا يصدق ترتيب أمور، فلا يصح حينئذ أن يندرج في الانتقال من المجهول إلى المعلوم، لأنه انتقلنا من معلوم واحد لمجهول واحد، فلا يصدق ترتيب أمور. فدخل فجاء قطب الدين قال أنه يمكن حل هذا الإشكال بأنه الخاصة والفصل هو عبارة عن معنى تركيبي وليس معنى بسيط، وهو شيء ثبت له المبدأ. فدخل أي بحث مشتق أنهم الخاصة والفصل مشتقات، قالوا بالتركيب في المشتق، وإذا قلنا بالتركيب في المشتق فهو فيه عنصرين، فصدق ترتيب أمورين. يا إن شاء الله. هناك لمن جر الباحث، وذاكر الآخر شيء من هذا المطلب الكفاية، قال المناطق أنه عندنا شيء يسمى بعقد الحمل، وعندنا شيء يسمى بعقد الوضع، وعقد الوضع سنخ شيء غير الموضوع. فإذا قلنا كل كاتب متحرك الأصابع، الأمثلة المنطقية مدرسية بعد ما تتغير، مثل أمثلة أيضا الفقهية والأصولية، أكرم العالم لا تكرم لحي، هذا ماكو غيره، يتغير المثال ما نعرف وش البطل. نعم، كل كاتب متحرك الأصابع، عندنا عقد حامل وهو عبارة عن نسبة المحمول للموضوع أو اتصاف الموضوع بالمحمول. هل يسمون عقد شنو؟ عقد يعني طرفين، هذا موضوع وهذا محمول. وعندنا عقد الوضع وهو عبارة عن نسبة بين ذات الموضوع وبين الوصف العنواني الموجود في الموضوع، أي نسبة بين الذات والمصداق وبين من؟ وبين الكتابة، في قولنا كل كاتب متحرك الأصابع. فتوجد نسبة بين الذات وبين العنوان وهي الكتابة، يسمون عقد الوضع. واختلفوا نعم الكتابة اللي في الموضوع بين ذات المعنون والعنوان،
بين الذي ذات الذات الذات بلي وبين العنوان وهو الكتابة، بين الشخص فرض زيد والكتابة، بكر والكتابة، بين ذات الكاتب والكتابة، بين الجوهر اللي هي الذات وبين الأعراض وهي الوصف، أو حتى لو قلت الإنسان بين الذات وبين الإنسانية، هذه عناوين إنسانية بقرية. وقد وقع النزاع أن عقد الواضع هل هو مرجعه إلى قضية فعلية عامة، يسمونها قضية مطلقة عامة، أو قضية ممكنة عامة. عقد الواضع وقع النزاع، فهنا مسلكان، الأول هي الفعلية أو المطلقة العامة، قضية مطلقة عامة أو فعلية عامة، المطلقة يعني فعلية، الثانية قضية ممكنة عامة، فهنا مسلكان. الآن بين الأول ما ذهب له ابن سينا فقال أن عقد الواض ينحل إلى قضية مطلقة عامة، قضية فعلية عامة. شنو يعني؟ قل يا معنى ذلك أن قولكم كل كاتب متحرك الأصابع مرجعه إلى أن كل شخص له نسبة مع الكتاب بالفعل فهو متحرك الأصابع، كل شخص له نسبة مع الكتاب بالفعل فهو متحرك الأصابع، أو كل شخص اتصف بالكتاب نسبة واتصاف بالفعل فهو متحرك الأصابع. المبنى الثاني ما ذهب له الفارابي الذي يسمى عندهم بالمعلم ثاني الطوسي، المعلم الثالث بعضهم يقول، قالوا لا، عقد الواضع ينحل إلى قضية ممكنة عامة، فمرجع القضية كل شخص له نسبة مع الكتاب بالإمكان، يمكن أن يكون كاتبا فهو متحرك الأصابع، وليس الملحوظ الفعل فعلية، فأرجعها إلى قضية ممكنة عام. هذا إذن عرفنا، هي جذور البحث، هاي جذور، جاءت مشكلة في الفكر طبوا إلى مسألة شنو مشتق، راحوا إلى عقد الواض وعقد الحان، اختلفوا في عقد الواض شنو يرجع، ممكنة عامة بل مطلقة عامة. بعد ذلك جاء مطلب آخر، قالوا إذا كانت بل عقد الواض مرجعه إلى قضية فلماذا لا يصح الإخبار والحكاية بعقد الواض، مع أننا نرى فرقا بين عقد الحامل وعقد الواض، فعقد الحامل طرفين موضوع محمول صحيح ويصح الإخبار والحكاية، أما عقد الواضع فلا يصح الحكاية والإخبار عنه، بلو أنكم رجعتم إلى قضية ممكنة وقضية مطلقة، والقضايا قضية، والقضية يعني خبر، فما هو المفسر لكم، ما هي النكتة في عدم صحة الإخبار مع أنها قضية باعترافكم؟ فهنا دخل في بحث شوي شوي بنوصل الحمل الأولي الحمل الشائع الصناعي. فالموضوع قضية، وإذا في قضية يصح أن نصف هذه القضية بالحمل الأولي والحمل الشائع. واضح الآن السلسلة؟
الموضوع قضية،
الآن سيأتي بعدين. فإذا الموضوع الآن قالوا قضية، وإذا كانت قضية فتأتي في أحكام القضايا تقسيم القضايا إلى حمل أولي وحمل شائع. سنستكشف بعد ذلك شيئا فشيئا أن الحمل الأولي والشائع الذي يجعل قيد للموضوع، مو قيد للموضوع، قيد لعقد الواضع، وعقد الواضع قضية، قضية. فصار الحمل الأولي والشائع للقضية، فرجعنا إلى أقسام القضايا. فكم قضية عندنا في هذه العبارة في القضية الحملية؟ قضية مصرح بها وهي عقد الحمل، وقضية غير مصرح بها في عقد الوضع. والحمل الأولي والشائع قيد لعقد الوضع لا لذات الموضوع. تعميق الكلام وتحليله وتفصيله، بس هذه خطة البحث. إيه. فالحمل الأولي والشائع مو للموضوع، الموضوع بما هو موضوع. كيف يصدق حمل أولي حمل شائع؟ اصطلاح واحد سيأتي بنفس المعنى.
قد يكون في عقد الوضع، قد يكون في عقد الحمل.
بل هذا الحمل الأولي له معنى واحد، هذا المعنى الواحد تارة نجعله وصفا لعقد الحمل، تارة وصفا لعقد الوضع. هذا هو وهكذا، وسيأتي أن مراده
عن مطلبها أكثر عن
فصله. نعم. فهذا اشتبه وقال هذا قيد للموضوع. من قالوا قيد للموضوع وقعت الاشتباه. ما عندنا حمل قيد لموضوع، الحمل بقى حمل أولي وحمل شائع لا يجعل وصف للموضوع، وصف لعقد الوضع، وهي قضية غير مصرح بها. وقد أشار يعني مستل هذا من كلمات المناطقة بالتدقيقات في كلماتهم، فلي صاحب الحاشية على الشمسية الشريف الجرجاني عند تدقيقات في هذه المطالب، صاحب الحاشية على الشمسية الشريف الجرجاني المحقق الشريف أيضا عنده حاشية على المطالع، بل المحقق الشريف الجرجاني السيد مير علي، بل صاحب مير صرف مير أيضا هو متوفى سنة 700 خردئي. إيه.
بس شيخنا في كلام انهم شيعي،
في ذهني شيعي. كان بعضهم يدعي انهم شيعي.
قاري في كتاب كل يوم في حاشيه من الحراشه مالته،
ايه
شير انهم
شيعي. وصل ياتي تتمه البحث حتى نقح الحمل الاولي والحمل الشائع، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.